ومنها على كتابه القيم الثمين شعراء نجد المعاصرين حصل على وسام الريادة والميدالية الذهبية فيه. كرم ضيفي في مهرجان الجنادرية لعام 1331 للهجرة ضيف العام وحصل على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى. خرجت دواوينه في الأعمال الشعرية الكاملة هذا الكتاب الذي بين أيدينا. هذه نبذة موجزة حرصا على الوقت أحبتي، وإلا ضيفي يستحق الكثير والكثير. أهلا بك دكتور عبد الله.
أهلا بك، حياكم الله.
الحقيقة نحن الليلة بين يديك في لقاء في بيتك الجميل، وأنت جميل شاعر وأديب، يعني من أدباء المملكة العربية السعودية القدماء، ومن الرواد، من جيل الرواد الذين ذللوا الطريق والسبل للعابرين فيه. الدكتور عبد الله الزامل في مقال نشرته صحيفة الرياض في عام 1331 يقول: كنت في مجلس حمد الجاسر فقلت له: يا شيخ حمد، من القائل إن يكرموك فهم قد أكرموا الأدب، أو قدروك فللتاريخ ما وجب؟ فقال حمد الجاسر: هو ذاك الأصيل الوفي الذي لا يعرفه أحد إلا أحبه، من يحب الجميع ومن يبادره الجميع حبا بحب. هذه شهادة حمد الجاسر فيك.
رحمه الله.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالخيرات، حياك الله.
كيف أخبارك وأنت قد جاوزت 80؟ سامحنا هذه الليلة شقينا عليك وأنت متعب.
ما عليش علي.
ولكن
حياكم الله. وكان بودي أن يعني كان قبل ذلك بسنوات، أما الآن وقد بلغت ما بلغت من العمر، لكن هذا الأمر لله.
لا، الحمد لله أن أدركناك وأنت ما شاء الله في هذا يعني الوضاعة،
بهذه الشيخوخة.
طيب يا شيخ، خلينا ندخل في المحور الأول من محاورنا وهو البدايات الأدبية. نريد أن تحدثنا بشيء من الإيجاز عن نشأتك الأدبية. كيف كانت علاقتك بالأدب؟ كيف اكتشفت موهبتك الشعرية؟ المؤثرات الأولى فيها؟ حول هذا الحديث يعني صورة موجزة.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد يؤسفني أن أقول، وهذه هي الحقيقة، أنني الآن في أخريات عمري والذاكرة تعبت، ولم أعد أذكر إلا القليل القليل مما كان لدي قبل سنوات يعني.
وقليلك كثير عندنا.
لا، العفو، الله يسلمك. فالسؤال ما هو؟
أنا قلت النشأة الأدبية، البداية الأولى، كيف كانت علاقتك بالأدب؟ كيف أحببت الأدب؟
طبعا النشأة كانت من القراءة، يعني أنا أحب القراءة من صغري وأقرأ كل ما يعني أجده مكتوبا أقرأه. لو أجد حتى قطعة مجلة أو جريدة في الشارع أخذتها وقرأتها، محبا للقراءة من صغري. وطبعا عندي، وجدت في صغري كتب لوالدي رحمه الله، وكان هو من طلبة العلم على الشيخ عبد الله العنقري، شيخ سير. وطبعا قرأت في هذه الكتب، وهي كتب إسلامية وفقهية وأصولية، ويعني الأدب فيها قليل جدا، يعني الناحية الأدبية
اللي كانت في الكوة.
في الكوة، نعم.
والعصملي، البنادق العصملي اللي كانت معها.
نعم.
هذه بسلك عنها.
نعم. فطبعا قرأت فيها، يعني كانت هي بدايتي في القراءة. وطبعا فيما بعد حصلت على بعض الدواوين الشعرية، وسافرت إلى الرياض من بلدتي لطلب العلم على سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، كبير العلماء في المملكة في ذلك الزمان. طلبت عليه العلم، وبعدما ثم افتتح المعهد العلمي في الرياض، أول معهد علمي افتتح أظن في عام 85 300 و1000، فالتحقت به في أول دفعة من هذا المعهد وتخرجت. أنا وعدد من الزملاء كان منهم الشيخ راشد بن خنين، دكتور عبد العزيز بن عبد المنعم، والدكتور الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله، ومجموعة من الزملاء. فطبعا تخرجنا من كلية الشريعة عام 76 و300 وألف، وعينت طبعا في ذلك الوقت، خيروني بين أن أكون مدرس أو مفتش أو نسيت الثالثة.
جميل.
إيه، فاخترت أن أكون
أو قاضي. أو قاضي.
أو قاضي، أحسنت. نعم، قال سنعينك قاضي، اختر إما قاضي أو
معلم
أو معلم أو مفتش فني. قلت لا، إذا كان بد فمفتش فني. مفتش الفني يعني أدخل على المعلمين في الفصول.
نعم.
وأجلس وأستمع لطريقة إلقاء الأستاذ درسه على الطلاب، ثم أسأل بعض الطلاب كيف يعني يتلقون معلوماتهم.
طيب ما دام منك، خلينا في مرحلة الجامعة. نعم. حقيقة زياد ابنك. نعم. زياد ابنك زياد.
نعم.
كتب مقدمة لديوانك الأعمال الكاملة الشعرية، الحقيقة أنا أعجبت بهذه المقدمة.
أيه.
كانت محتواها جميل ورائع.
شكرا.
وكان أسلوبها أدبي وشيق ولو عبارات جميلة.
أيه.
والحقيقة هذه المقدمة وجدت فيها لطائف. من الأشياء اللي ذكرها في المقدمة أنه أنت طالب في الجامعة.
أيوه.
قصيدة في زورقي.
نعم.
كتبتها، يقول هذا النص كتبه والدي وكان في كلية الشريعة وفي تلك السن، أظن عمرك 29 سنة.
نعم.
أو حولها، ويقول لهذا النص مناسبة في تلك الفترة، حصلت له مر به أزمة أو مر به موقف أو كذا.
صح.
أنا أريد إن سمحت ذاكرتك تذكرنا بالموقف وسأعطيك النص تتلو علينا النص.
والله الموقف لا أريد أنا حتى لو أذكره لا أستطيع أن أقول، يعني ما هو مناسب، يعني يمكن خلاف بيني وبين بعض المسؤولين ورحمه الله وغفر الله ما وله، يعني صار فيه خلاف بين الندين يعني. وطبعا الخلاف هذا يعني انتهى من زمان وتصافينا وتصالحنا، أنا ويا الزميل رحمه الله، وكأن شيء لم يحصل يعني.
طيب جميل، قبل أن نقرأ النص هذا.
نعم.
هل تذكر أول نص كتبته، أول تجربة شعرية لك تذكرها؟
والله لا ما أذكر، والله ما أذكر.
طيب اقرأ لنا هذا النص، يعني بنكلف عليك يعني قليلا. نص في زورقي، هذا الحقيقة هذا النص لقي يعني استحسان من القراء ومن النقاد، وهو الحقيقة يعني نص جميل ورائع، طربت له لما قرأته.
يعني تريد أقرأ القصيدة؟
القصيدة في زورقي.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. رباه بلغ بالسلامة زورق الحلم الجميل، فهنا أعاصير الشقاء تفح من خلف الأصيل، وهنا شراعي لامس الموج المجنح في ذهول، وتلفت القلب الشجي فها له الأمس الثقيل، فإلى الأمان لشاطئ نتمسم الريح العليل، لعب الخضم بزورقي فطغى على مجرى الشعور، أفما اطلعت فخلتني كالطير في كف الصغير، إن كان ذاك فإنني ما زلت أحلم بالعبور، إن العبور إلى الأمان لخطوة الشهم النبيل، رباه بلغ بالسلامة زورق الحلم الجميل، ورنوت للأفق البعيد إلى الكرامة والسماع، لا ضير أني أرتئي شق المصاعب بالكفاح، وهنا عطفت بزورقي فجرى على كف الرياح،
يا سلام،
والحر يمقت عيشة يبقى العزيز بها ذليل، رباه بلغ بالسلامة زورق الحلم الجميل، أنا ما حييت فشيمتي تأبى التملق والخداع. هل مبدئي غير الصراحة والنزاهة في الطباع؟ إن كان رزقي يقتضي مني خنوعا وانصياع، فعلى الغنى مني السلام وبؤس للمجد الأثيل، رباه بلغ بالسلامة زورق الحلم الجميل. ملك السماء والأرض هل من قادر يرجو العباد إلا كفي دفع المكاره والظلامات الشداد. إن البغاث استنسرت بل جانبت سبل الرشاد، ونعيمك المدرار قد يعلي الحقير على الجليل، رباه بلغ بالسلامة زورق الحلم الجميل. أبدا أصون كرامتي رغم الصعاب الآتيات، لن أنثني عن مبدئي فالحق أجدر بالثبات. ومكاره الأيام تصنع في الرجال المكرمات، فلتجربي يا زورقي كي نعبر البحر المهيل، رباه بلغ بالسلامة زورق الحلم الجميل. ومضى بي الإعصار يقتحم الحواجز والسدود، والقلب يخفق لاغبا والفكر يعلوه الشروط. ومحيطنا ليل فهل نور يضيء لنا الوجود؟ ولقد سئمت وعاقني عن مطمح الليل الطويل، ولقد سئمت وعاقني عن مطمح الليل الطويل، فتنفس الإصباح عن نور أضاء لي السبيل.
صح لسانك والله يا أبو عبد العزيز، يعني قصيدة مثل هذه تكتبها وأنت طالب بهذا الروعة وبهذا الجمال وبهذا الكلام، أسأل الله أن يبلغ زورقك الجميل بالسلامة إلى الفردوس الأعلى.
اللهم آمين. ولك ولنا ولك ولوالدينا ووالدك
والحاضرين هنا من المصورين وجميع،
اللهم آمين،
يسمعنا إن شاء الله
يا رب العالمين يا رب.
قصيدة لطيفة. الابن زياد حفظه الله، ابنك، يقول في مرة يعني ذكر لي أحد النقاد قال لي: هل أنتم سكنتم في مدينة ساحلية؟ يقول فاستغربت قلت له لماذا؟ قال: أريد أن أعرف هذا السر في الألفاظ التي يستخدمها والدك، الألفاظ البحرية المائية من فين جاءته؟
نعم صحيح.
زورق الحرم الجميل، وعنوان الديوان الآخر إبحار بلا ماء. يقول زياد: أنا فاحترت في الإجابة حتى عرفت الجواب فيما بعد لما قرأت الأعمال الكاملة، وجدت أنه عند أبي معجم بحري مائي يستخدمه، وهو سافر ورأى بحيرات في الخارج وكتب فيها أيضا، لكن أنا رأيت أن أعرض السؤال ذاته عليك. من أين لك هذه الروافد؟ هل هي فعلا من 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 أسفارك ورؤيتك وكذا، مع أنك أنت في
صحراء،
نجد في الصحراء،
صحراء قاحلة،
ومع ذلك المعجم المائي عندك في وفرة وفي خصوبة؟
والله هذا لا أدري، أنا أقول أنه مجرد خيال، يعني أنا أتخيل، والشعر طبعا هو خيال، يعني الشعر يقوم على الخيال، إذا لم يكن خيال فهو نظم، يعني إذا لم يكن فيه خيال مجنح معناه أنه نظم، فأنا أستخدم الخيال في شعري طبعا، وهذا هو اللي خلي يعني شعري له والحمد لله تأثير وله قبول عند الناس، يعني لأن الخيال هو أهم شيء في الشعر.
طيب طبيعة المدن، الساحل، طبيعة الماء عندك أحب من الصحراء؟ كانت تستهويك أكثر من الصحراء؟
والله تخيل، هو مجرد خيال.
طيب اسمع ماذا يقول زياد ابنك في المقدمة. يقول: إن ابن إدريس يملك جسدا صحراويا ليس فيه زعانف أو خياشيم تمكنه من السباحة، لكنه يملك قلبا بحريا رطبا نديا لا يعتريه الجفاف أو التصحر.
هذا صحيح.
طيب ما دام نحن في البدايات والذكريات الأولى والنشأة، المؤثرات الأولى التي جعلتك تحب الأدب أو تتجه للأدب، يعني أنت نشأت في بيئة علمية، ونعرف نحن بيئة نجد العلمية في تلك المرحلة، وكان العلم الشرعي هو له السيادة وله الريادة، ويمكن يكون النصح له والتوجيه له والدفع له. كيف أنت خرجت من هذا الوسط العلمي وأصبحت أديب، ما هي المؤثرات التي شدتك أو ساعدتك؟
طبعا لا أعتقد أن فيه يعني مفارقة بين العلم الشرعي والأدب، يعني كثير من العلماء في قديم الزمان وحديثه جمعوا بين العلم الشرعي والأدب. طبعا لسنا في مجال ذكر الأسماء، يعني كثيرين، يعني فيعني هذا هو اللي يعني الشعر موهبة، والله جل وعلا أعطاني هذه الموهبة، فأنا يعني كطالب علم وكشاعر استخدمت الشعر في مجال الحياة وتصوراتي للحياة وما يكون عليه الإنسان وما يجب أن يكون عليه، وأنشد المثاليات. يعني
كنت صاحب قنص؟
نعم.
كنت صاحب قنص؟ صاحب مقناص كنت؟
لا.
والبنادق العصمل اللي كانت في الكوة مع الكتب معلقة؟
هذه كانت مع الوالد الله يرحمه، ما كنت أقنص أبدا
ولا تستخدمها ولا
أبدا والله.
طيب هل تذكر كتاب أدبي يعني في تلك المرحلة، يعني سواء ديوان شعر سواء كتاب أدبي يعني قرأته في تلك المراحل وبقي في الذاكرة؟
والله ما في الوقت الحاضر ما أذكر، ما للأسف يعني الذاكرة ضعفت، لكني كان والدي رحمه الله طالب علم وعنده يسمونها فاغرة، فتحة كبيرة في مجلس الرجال فيها عدد من الكتب الإسلامية الدينية وفقه وشريعة، وفيها شيء من علوم الأدب وقواعد اللغة العربية، فطبعا هذه تتلمذت عليها وأنا صغير جدا يعني في ذلك الوقت، استفدت منها يمكن ربما أنها جرتني إلى عالم الأدب
وأثارت الموهبة
يعني، وصارت الموهبة الشعرية يعني والكتابية والحمد لله.
طيب في تلك السن في ذلك المراحل،
نعم،
من الشعراء سواء كان في نجد أو حولكم في البادية أو كذا كنت أنت معجب به أو تسمع شعره أو كذا أو كان
والله ما أتذكر بالضبط الآن في الذاكرة.
أيام الجامعة؟
والله أيام الجامعة كثيرين يعني كثيرين شعراء اللي موجودين، لكن ذاكرتي الآن ما عاد أذكر يعني أسماء معينة على الأسف. في المملكة قصدي كله في البلاد
في
العربية،
في المملكة أو في غيرها يعني في تلك المرحلة كان شاعر معين يجذبك؟
في بلاد العربية طبعا في شعراء في مصر مثلا يلفتون نظري يعني بشعرهم وأقرأ لهم،
مثل أحمد شوقي،
لا حافظ إبراهيم،
حافظ إبراهيم
فيه والله مجموعة، علي محمود طه
ما شاء الله جميل،
إيه وبرضه الله نسيت الأسماء يعني.
جميل جميل، لا بأس، لكن خلينا ننقلك يعني نقلة من
وفي عمر أبو ريشة من سوريا،
جميل،
من الذين أعجبت بهم وقرأت شعرهم، وطبعا وهو زارني أيضا في البيت هنا وقابلته يعني، ومع مجموعة من الشعراء يعني
ما يعلق بذاكرة
في العراق
شيء.
في العراق أيضا أنا دعيت للعراق سبع سنوات، كل سنة يقام مهرجان المربد ويدعونني نائبا عن أدباء المملكة يعني أحضر مهرجان المربد وألقي قصيدة في كل مهرجان أيضا. طبعا قال لي أحد الشعراء في العراق يعني هذا الشعر عندكم في نجد ولا نعرف عنه شيئا، لماذا لا ترسلون لنا أو كذا؟ قلت والله لا أدري، يمكن الاتصال بيننا وبينكم ليس جيدا مع الأسف يعني. فيما بعد صار فيه تراسل في بيني وبين بعض الأدباء والشعراء العراقيين أو كذا.
طيب عمر أبو ريشة، نعم، عمر أبو ريشة ما يعلق في ذهنك من أبياته من أشعاره شيء؟ ما تتذكر شيء منها؟
لا الذاكرة ما لا تسأل عنها.
أي أنت لك أصلاً؟
لكني أنا أحب شعر عمر أبو ريشة وقرأته طبعاً، وهو زارني أيضا في البيت.
أنت
ولكني ما لا أحفظ الآن شيء يعني.
لا شغل. وأنت لك موقف أصلا مع الحفظ. لك موقف أنت مع الحفظ سأسألك عنه في محور الآراء الأدبية إن شاء الله. لك موقف أنت مع الحفظ سأسألك عنه. لكن خلينا الآن نأخذ قصيدة الحقيقة استطرفتها أنا وعجبت بها في الديوان وننقلك من الشباب إلى الثمانين.
أيه.
قصيدة على باب الثمانين.
أيه.
جاريت أو عارضت الدكتور غازي القصيبي رحمه الله في قصيدته 65
أيه.
يجفان عصاري. أنا يعلق في ذهني من قصيدة غازي أبيات سأذكرها.
نعم.
ثم أعطيك تذكر النص الذي جاريت به غازي على باب الثمانين. أيه. كان فيه طرافة. غازي طبعا كتب قصيدته يقول 65 في أجفان عصاري أما سئمت ارتحالا أيها الساري أما مللت من الأسفاري ما هدأت إلا وألقتك في وعثاء أسفاري أما تعبت من الأعداء ما برحوا يحاورونك بالكبريت والنار والصحب أين رفاق العمر هل بقيت سوى ثمالة أيام وتذكاري بل اكتفيت وأضنان السرى وشكى قلب العنى ولكن تلك أقداري ثم يتوجه إلى زوجته أيا رفيقة دربي لو لدي سوى عمري لقلت فدا عينيك أعماري أحببتني وشبابي في فتوته وما تغيرت والأوجاع سماري ماذا أقول وددت البحر قافيتي والغيم بحبرتي والأفق إشعاري
وإن
سألوك فقولي كان يعشقني بكل ما فيه من عزم وإصراري وإن مضيت فقولي لم يكن بطلا لكنه لم يقبل جبهة العاري ثم يتوجه إلى بنته وأنت يا بنت فجر في تنفسه ما في الأنوثة من سحر وأسراري ماذا تريدين مني إنني شبح يهيم ما بين أغلال وأسواري هذه حديقة عمري في الغروب كما رأيت مرعى خريف جائع ضاري الطير هاجر والأغصان شاحبة والورد أطرق يبكي عهد آذاري لا تتبعيني دعيني واقرأي كتبي فبين أوراقها تلقاك أخباري ثم يقول ويا بلادا نذرت العمر زهرته لعزها دمت إني حان إبحاري ثم يختم القصيدة بالضراعة يا عالم الغيب ذنبي أنت تعلمه أنت تعرفه وتعلم يا عالم الغيب ذنبي أنت تعرفه وأنت تعلم إصراري وإعلاني وأنت أدرى بإيمان من أنت به علي ما خدشته كل أوزاري
الله المستعان رحمه الله.
إلى أن يقول فيها حسن الظن يشفع لي أرتج العفو إلا عند غفاري أحببت لقياك حسن الظن يشفع لي وهل يرتج العفو إلا عند غفاري. هذه القصيدة الرائعة لغازي أنت جاريتها وعارضتها بقصيدة أسميتها على باب الثمانين.
أنا ما كتبت مجارات أنا كتبت وفق رؤية معينة وكذا بس لكن على كل حال إذا كان جاريت فهذا شيء يسعدني جدا يعني لأن الدكتور غازي رحمه الله أيضا يتصل بي عندما أنشر بعض القصائد ويثني عليها رحمة الله عليه. أيوة صح ذكرتني أنت
ذكرتني الطعن ذكرتني الطعن ها
هذه قصيدة معارضة لقصيدة الشاعر غازي القصيبي التي هي بعنوان حديقة الغروب ومطلعها مطلع قصيدة غازي
ذكرتها
65 في أجفان إعصاري أما سئمت ارتحالا أيها الساري قلت أنا 79 يا شمعات مسياري أمضيتها بين إعسار وإيساري 79 يا لذات أحرفها أمضيتها بين إقبال وإدبار، أمضيتها بين أشجان مؤرقة وبين عزم شديد البأس مواري. 79 ما أحثى ركائبها طول السرى أو تدانت دون أوطاري، أمضيتها بين تبريح ومغترب من دون رفق من دون رفد ولا جار لتجاري، حتى قضيت لبانات سعيت لها أستشرف النور في آفاق أدهاري، أستشرف الفجر ما ذرت مسائمه مستمطرا نفحات الأكرم الباري. 79 يا غازي مزمجرة ضد الخنوع وضد الذل والعار، وما سمحت لها يوما تسائلني أما سئمت ارتحالا أيها الساري. كلا وربك ما أسقت بهمستها بمسمعي أو تهاوت دون إصراري، وما شنأت لها عسرا وعجرفة ولا رقصت لها يوما بمزماري، وما اغتررت بها خضراء مزهرة فكل أيامها أيام تسياري، سموت بالنفس أن تمنى بعزتها لمطمع يقتضي إعنات جباري، ولا العداوات صدتني حقارتها عما أروم ولا أطوي على ثاري، وما مللت حياة طبعها غير بلى نسجت لها نثري وأشعاري.
جميل.
يا شاعرا برهيف الحس أمتعنا أطل مكوثك لا ترحل عن الدار. إني أعزك لا دنيا معطرة لكن تقارب أطباع وأفكاري.
نعم.
يا عازف اللحن كم أوسعتنا حزنا لما تقول بأني حان إبكار إبحاري، لما تقول بأني حان إبحاري فهل مللت هناك اليوم تصغر، فهل مللت هناك اليوم تصغرني بربع عمرك يا للبائع الشاري. مرح 80 هل في العمر من ساعة تحلو الحياة بها في ختم مسياري، وأي فضل سوى ما صرت أملكه محبة الناس في يسر وإعسار. يا غافر الذنب يا ستار زلتنا ويا رحيما دواما دواما فضله جاري، اختم بفضلك فضلا أنت مانحه واجعل رضاك سنا عمري وأقداري.
الله أكبر، ما أجمل هذا الختام، ونحن سنختم الحلقة هذه الأولى بهذا الختام والتضرع الذي ختمت به مجاراة.
جزاك الله خيرا
رحمه الله، وإن شاء الله إن الله يجمعنا بغازي في جنته.
آمين. اللهم اجمعنا جميعا في جنات النعيم ووالدينا جميعا وأحبابنا وقاربنا أجمعين وإخواننا المسلمين.
آمين آمين. إذن أيها الأحبة الكرام، استودعكم الله في نهاية هذه الحلقة على أن نلتقي مع ضيفنا الجليل في الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نجم تألق في سماء أدهاره وخبى كحلم تاه في أغواره، تنبه الحس في أقصى مغاوره يستنطق الشعر جذلانا يموسقه.
صوتي لا صوت بعد 80
صوتي معاته جميل صوت شاخ كما شاخ الجسم، حتى في أثناء الدراسة الثانوية والجامعية كنت أنا من العدد المحدودين جدا الذين لا يحفظون المقررات حفظا وإنما يهتدون بالفهم. تصل بعدد كبير من النساء لا أعرفهن، وبعضهم فيهم من كانت تقرأها وهي تبكي. حياتي بدونك حر وقر وأنت على صدق ذات شديد.
ذكريات من صبانا الأولين لم تزل ريا.